كان ضمن الخنزير صنع دون أمانة الصابر. هذا الدهن تغير طعمه وتغير تركيبه تماما في مادة الصابر، لكن أوليس كان قد ابتدئ لهذه المادة الجديدة من أمر محرم أصلا؟
طبعا
لذلك ما نتج عنه أو لا يأخذ نفس الحكم؟
هذا الذي أردت بيانه آنفا. في الأمس القريب وجه إلي سؤال حول الكولونيا في الطبول، ما حكم استعمالها؟ وتسلسل حديثي وجوابي إلى الأدوية التي قل ما يخلو منها الشربات، يعني قل ما يخلو منها أن تكون خالية عن الكحول بنسب طبعا متفاوتة. فأنا انتهيت بالحكم على الكولونيا وعلى هذه المشروبات الطبية إلى ما يأتي. اكتمالا على قولي عليه السلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذه الكولونيا أو هذا الشراب الدواء إذا كان نسبة الكحول فيه تجعل المقدار الذي يمكن أن يتعاطاه الإنسان منه السليم أو المريض، السليم بالنسبة للكولونيا مثلا إذا خلطه مع شيء من الماء أو شيء آخر، والمريض إذا أكثر من شرب ذلك الدواء لا يسكر ولا يتأثر، حينئذ تلك الكولونيا يجوز بيعها وشراؤها واستعمالها، وكذلك ذلك الشراب أو الدواء. أما إذا كان الكثير من كل من الكولونيا والشراب يسكر مشاربه فحينئذ لا يجوز لا بيع ولا شراء ولا استعمال. بعد هذا أتيت إلى ما نحن الآن في صدده، لكن هذا لا يعني أنه يجوز للمسلم أن يصنع الكولونيا بيده ولو كان نسبة الكحول في هذه الكولونيا قليلة، ولا يعني أنه يجوز للصيدلي المسلم أن يركب دواء فيه كحول ولو بنسب قليلة، لأن هذا يستلزم أول من أين يأتي بهذه الكحول؟ إما أن يعصرها هو بنفسه أو يشتريها جائزة، وهذا لا يجوز وذاك لا يجوز، كما هو في حديث لعن الله في الخمرة عن فراغ. هذا الذي أنا أريد أن أقوله الآن: هذه الكولونيات وهذه الأدوية حينما تأتينا جاهزة من أوروبا،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته. فنحن ننظر إليها بالمنظار السابق، يسكر كثير أو لا يسكر، وقد عرف الجواب. لكن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نصنع صنعهم، أن نصنع صنعهم، لأن هذا الصنع يقتضينا حينئذ أن نقع في المحرم صراحة، إما أن نعصر بأيدينا أو نعصر أو أن نشتريها ما عصره غيرنا، وكل ذلك داخل في عموم قول عليه السلام: لعن الله في الخمرة عشرة. إذا تبين لكم هذا نعود إلى الصابون. الصابون كالدواء الذي صنعه الكفار وكالكولونيا التي صنعت الكفار، نحن ننظر إلى هذه النتيجة وندرسها على ضوء الشريعة الإسلامية ونعطيها الحكم اللائق بها كما سبق بيانه آنفا. لكن حينما نريد أن نصنع كما صنعهم فنحن لا يجوز أن نصنع كما صنعهم لأننا نرتكب مخالفة شرعية. هنا أظن يتضح لكم الجواب. أولئك أخذوا شحم قنزير أو شحم الميتة وأدخلوها كعنصر سواء في الجبنة أو سواء بالصابون، هذا ليس بعد الكفر لهم، هذا عملهم. فهذا هل حصيلة هذه أو هذا المركب نحن درسناه على ضوء الشريعة الإسلامية فقلنا مثلا والله عندنا الآن توقف بالنسبة للجبنة كما شرعت، لكن عندنا جزم لأنه بالنسبة للصابون هذا الشحم الخنزيري أو الحيوان الميت قد تحول إلى عين أخرى، هذا التحول في حكم الشرع مطاهر. أظن هذا في علمكم طبعا أن التحول هو مطاهر. فحينئذ هذا الصابون الذي يأتينا وقد تطور عينه شحم الخنزير أو شحم الحيوان الميت وأخذ حقيقة أخرى، فنحن نستعمل صابونا طاهرا، لكن نحن لا يجوز لنا أن نركب هذا النوع بما سبق به اليوم.
ما أدري أنا يعني الذي أعرف من موضوع الصابون بالذات أنني أميز بين شحم حيوان ميت أصله مباح لو زكي والخنزير. الخنزير سواء زكي أو لم يزكى كله مرفوض، عظمه ولحمه وشحمه وجلده وشعره.
صحيح، بس في النتيجة بارك الله فيك
حتى لو تحول إنما بلي بي أصل محرم عينه.
لا، هذا العطف بين الله قولك حتى لو تحول. إذن رجعنا قولنا،
هذه أنا أقول يعني حتى لو تحول إنما بدأ لأمر رفضه الشرع كلية، بينما الذي الحيوان الذي نفق دهنه إنما حرم بسبب أنه لم يزكى.
معليش إنه حرام، حرام على كل حال.
يعني تحول عينه أو تحول تركيبه أصبح في وضع آخر.
ما في فرق بارك الله فيك. انظر معي الآن إلى قوله عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا نص بأن هذا الإهاب الذي طهر كان نجسا.
نعم.
طيب، فإذا إذا أردنا، إذا صح التعبير، إذا أردنا أن نفلسف أو نعلل عبارة أخرى أن نعلل لماذا تطهر هذا الإهاب النجس بالدباغ، لأنه تحولت فيه العينات التي كانت نجسته إلى شيء آخر، ولذلك هو فقد طهر، لذلك تحول النجس إلى طاهر.
الإهاب نفسه عينه كانت نجسة أم أن به نجاسة؟
لا، هو نجس. يعني لو أخذنا مثلا حيوان نمر مثلا أو أسد، فهو حرام أكله، وجدناه ميتا سلخناه وأخذنا جلده ودوغناه، فهو نجس ومحرم. لكن الدباغ كما قال في الحديث الآخر دباغه طهوره.
يعني أليس من التمييز بين محرم ونجس؟ يعني لما أقول النمر نجس أو النمر محرم أكله، ما في فرق بين الأمرين؟
بين أقول محرم أكله إيه؟
أو نجس مثلا؟
هما يجتمعان.
يجتمعان عند الموت.
نعم.
قبل الموت.
وضحتنا عند الموت وليس قبل الموت.
قبل الموت جلده نجس ولا محرم؟
مثل لحمه.
محرم.
طبعا محرم ونجس. يلتقيان هنا. لأنه كما قلت آنك القول عليه السلام. شو هذا مسقي هذا شو؟
خلي هذا سلام.
فيش مش
لما قال عليه السلام خلي ما شيء بيصفل شو فيه.
أيما إهاب دبر فقد طار. شو معنى ذلك؟ إنه هذا
كله طيب. واللحم الملتصق به ماذا يكون عظمه؟ أيضا نجس. ولذلك يعني
تدقيقك هنا لا ثمرة له،
لأنه هذا الإهاب الذي حكم الشارع بأنه نجس فلحمه أيضا نجس. وإذا كان نجسا حرم أكله. وعند العلماء قاعدة، كل نجس محرم ولا عكس.
نعم.
ليس كل محرم نجس. ولذلك أنا بدأت من عند قومي عليه السلام أيما إهاب دبغ فقد طغى.
نعم.
فهو يحكم على أن هذا الإهاب
نجس.
نعم. فثمة فرق مثلا بين نعجة حية جئنا ذبحناها حل لنا أكلها وحل لنا أيضا جلدها، لكن هذا الجلد لا يمكن استعماله وهو ندي طري فيدبغ. هذه النعجة حينما تموت لا يحل أكلها ولا يحل. يطهر الدباغ. طيب الآن ننتقل، نحن أتينا بصورتين الآن، صورة نعجة حلال يطهر ونعجة ميتة حرام أكلها. الآن نأتي إلى الحيوان الذي لو زكيته 100 مرة
لا يبقى
ويبقى
محرم.
أيوة يبقى كما هو.
ترى
ما حكم جلد هذا الحيوان؟ أهو نجس أم طاهر؟ هنا يأتي قوله عليه السلام أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا الجلد يبطر بالدباغ، طيب لحمه نجس طاهر أم لا؟ فإذا هنا اجتمع الصفتان النجاسة والتحريم. نأتي إلى الخنزير. الخنزير محرم جدادا أكله.
نعم.
فهو نجس العين.
نعم.
فأخذنا جلده ودبغناه دبابه طهوره. فحينئذ ما ينبغي أن نفرق بين أن يكون الدخيل في مواد الصابون هو من هذا الشحم الخنزيري أو من ذاك الشحم النمري أو الأسد أو نحو ذلك، لأن هذا حرام ونجس وهذا حرام ونجس. وعلى هذا يتبين والله أعلم بأننا نحن لا ننظر إلى ابتداء عملية الصابون أنه أخذوا شحم خنزير هذا محرم، نحن نجد ننظر إلى النهاية. وكما يقال في غير هذه المناسبة إنما الأعمال بالخواتيم. نحن الآن نضرب مثالا للفقهاء مع التذكير بأن الفقهاء اختلفوا في الحديث السابق أيما إهاب دبغ فقد طهر، هل يشمل مثلا الحيوانات المحرمة وبخاصة كالخنزير عفوا بخاصة كالكلب؟ قيل وقيل، منهم من أدخل الكلب في عموم الحديث ومنهم من استثناه، وهذا الذي استثنى الكلب يستثني الخنزير من باب أولى. لكن الحديث عمم وما فصل في ذلك توسع الأمة. أعود فأقول لما قال الفقهاء بأن التحول مطهر ليش في هذه الصحراء للعوامل الطبيعية المعلومة مثل الرياح والأمطار والشمس ومن ذلك تحولت هذه الكيسة إلى مملحة إلى ملح. أنت تنظر إليها الآن نظرا ما تدري إلا أنها ملح، تذوق طعما ما تشعر إلا أنه ملح. غيرك مثلا يدري لأنه ابن تلك الأرض أن هذه كانت كيسة يوم الله، فتحولت تلك العوامل إلى ملح. ما في فرق بين الكوبين والأرض الفلكية أن هذا الملح هو لك حلال كما هو له حلال، مع العلم هو يعلم الأصل وأنت لا تعلم الأصل. ننتقل إلى الصورة الأخيرة، هذا الملح أصله خندير وميت علتان، هو في أصله حرام ثم صار ميتا تقول مات بعض وظروف بعض. هذا الخنزير تحول إلى ملح طعما وذوقا وحقيقة إلى آخره على التعليل الكيميائي تماما. أيضا نقول أنت تنظر إلى هذه النتيجة فتقول هذا ملح وهو طاهر وهو حلال، ذاك لا يستطيع أن يخالفك لأنه يعلم أصل هذا الحيوان أنه خنزير وخنزير ميت. إنما الأعمال بالخواتم، فما دامت الخاتم هو الحل والطهارة فهذا الذي نحن مكلفون به. نحن عندنا هذا الصابون ما ننظر ماذا فعلوا لنا، هب أنهم جابوا النجاسة وبطريقة ما كيميائية حولوها بخندقير إلى هذا الصابون المطيب ومطهر ومعقم إلى آخره. نحن ننظر لهذه النتيجة ولسنا مكلفين أبدا أن ننظر إلى فداء الأمر. نحن مكلفين بالنظر إلى فداء الأمر أمام هذه النتيجة، لكننا مكلفون أن لا نصنع هذه النتيجة لأن ذلك يكلفنا بواقعة الحرام. استعمال كما قلنا آنفا النجاسة نحن الخنزير وهو محرم، هذا لا يجوز. استعمال الكحول مثلا محرمة لا يجوز، لكن هم استعملوا الكحول وركبونا هذا الدواء، نظرنا في هذا الدواء فما وجدناه مسكرا فهو حلال لا يجوز تحريمه. هذا الذي ندين الله به ونريد أن نستعين بآلة الاختصاص لمعرفة الشكاوى المتكاثرة حول أنواع من الأجبان والزبدة أيضا. والآن خطر في بالي، هل يعني جوابك في الزبدة يلتقي مع جوابك في الصابون أم مع جوابك في
الزبدة؟ على وجه اليقين لأنها إنما تنفصل من الأصل.
ما هو الجواب
من الحديد؟
يقولون لا يقول بس الفاز والخلافي على أساس ما يقال فيها أيضا شعوب، فهل جوابك إذا كان فيها شعوب كجوابك عن الأجبال؟ هو طيب من ترى يمكن أن
والله يعلم الدكتور الحواري يعني مفهوم هو يبحث يعني إن هو أولا عنده المحتوى وعنده القدرة على التحليل.
يعني ليس كل طبيب يعني تحليلي ليس كل طبيب
أنه التحليل يعني الآن أصبح أساليبه محدودة يعني خصاصات يعني ما مثل القديم مثلا كانوا يقولون هذا محلل خلاص يعني يعرف كل شيء
حقيقة لا يعرف كل شيء.
كان حدثنا على الدكتور